بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله ويكرهه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، الكلام عليكم في ما يحبه الله ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة المباركة فيما يتعلق بالأمور ومن الأقوال والأفعال والتصرفات ومن العبادات التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لعلنا نعرج إن شاء الله أن يسر الله إلى الأشياء التي يكرهها الله عز وجل والأشياء التي يكرهها نبيه صلى الله عليه وسلم. والقصد من ذلك والغرض هو اقتراب الناس من ربهم جل وعلا واقترابهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن الخير كل الخير في رضا الله وفي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي يحبها ربنا جل وعلا ويحبها نبيه صلى الله عليه وسلم الجماعة، ومعنى الجماعة أن يجتمع أهل الإسلام وأن لا يتفرقوا، وأن يكونوا خلف ولي الأمر، وأن يحققوا مقاصد، وأن يحققوا الأسباب التي تعين على الوصول إلى هذا المقصد العظيم وهو الاجتماع. ولذلك ربنا جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. و يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والنصوص القرآنية المتعلقة بهذا المقصد كثيرة جدا، من الحث على الاعتصام بالله بكتاب الله وبسنة رسول الله، من الحث على الاجتماع وعدم الاختلاف وشيء من هذا القبيل. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام من محبته للاجتماع كان يعني يكره أن يرى أصحابه أحيانا متوزعين متفرقين مبتعدين عن بعض. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل المسجد وجد أصحابه حلق، يعني حلق هنا وحلق هنا، فقال: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين. يقول الأعمش وكأنه يحب الجماعة عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر متقرر والحمد لله. لذلك السنة القولية والفعلية والتقريرية كلها تشير إلى أن الله تعالى أحب الجماعة والاجتماع وكره الفرقة والخلاف، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا كما ذكرت بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا كثيرا على الاجتماع، وهذا الاجتماع لا يمكن أن يتحقق إخواني وأخواتي إلا ببذل الأسباب، منها أولا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله ورسوله الذي أمرنا جل وعلا بالاجتماع، وأيضا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع. هذا من من أهم الأمور التي تحقق الاجتماع. الأمر الثاني طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، ولذلك ديننا دين عظيم جاء بترتيب الأوضاع والأحوال، فجعل من أهم الأمور ومن أهم المقاصد لتحقيق الاجتماع هي قضية طاعة ولاة الأمور. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمر منكم. النبي عليه الصلاة والسلام حث على طاعة ولاة الأمور، حث على الصبر، ونهى عن نزع اليد من الطاعة، ونهى عن شق عصا الجماعة، وهذا كله تتحقق به هذا الهدف السامي الذي أراده الله وأحبه، وكذلك أحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر إقامة الحقوق بين المسلمين، فهناك حقوق بين المسلمين يجب على الناس أن يهتموا لها وأن ينتبهوا لها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم بخمس، وفي لفظ ست، والعدد غير مقصود هنا لأن الحقوق كثيرة، فيلتفت الناس بعضهم لبعض. الأمر الآخر لابد أن يكون هناك رحمة بين أهل الإسلام، فإذا وجدت الرحمة تحقق هذا الهدف، تحقق هذا المقصد العظيم من مقاصد الإسلام وهو قضية الاجتماع، وهذا الذي أحبه الله وأحبه رسوله عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن الإنسان يكون عنده هذه الجذوة في قلبه من محبة الخير للناس، فالإصلاح بين الزوجين، الإصلاح بين الجارين، الإصلاح بين الشريكين، الإصلاح بين العائلتين أو العوائل الأرحام، الإصلاح بين كل هذا إذا كان شعور ودين موجود عند كل فرد، هذا مما يحقق الهدف الذي أراده الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه ولمراضي رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين ومن المتبعين، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. يسأل هذا الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ما حكم طعام الطيور في الصحراء؟ هل فيه أجر؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: في كل كبد رطب أجر. وإطعام الطيور وإطعام الحيوانات لا شك بأنه يدخل ضمن هذا الحديث، وللإنسان الأجر والثواب في ذلك، فسواء كانت الطيور في الصحراء أو في البلد، وكذلك الحيوانات التي في الصحراء أو في البلد، كل هذه مما يؤجر عليه الإنسان، إلا ما أذن الشارع بقتله من الفواسق، فإنه ليس هناك حاجة إلى إطعامها. يعني بعض الناس لديه مبالغة فيذهب إلى أشياء مما أذنت الشريعة بقتلها لأذيتها مثلا، فيذهب ويحرص على إطعامها وسقيها، هذا غير مطلوب. المطلوب أنك تطعم وتسقي الحيوانات من ذوات الكبد التي تحتاج إلى إطعام وتحتاج إلى سقي.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم شيخنا الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يبارك فيك. السؤالين مثلاً تكرر.
تفضل أبو عمر.
السؤال الأول شيخنا، هل صح الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع صلاتين بدون سبب؟ يعني مثلاً المغرب والعشاء جمعهم في وقت المغرب مثلاً. السؤال الأول. السؤال الثاني، الوقت اللي بعد الأذان، وقت الانتظار الصلاة، إقامة الصلاة بعد الأذان، ما سببه أو يعني شو تفسيره؟ يعني لو تكرره.
كيف السؤال غير واضح أبو عمر، كيف سببه؟ يعني بعد الأذان؟
يعني انتظار الصلاة، انتظار إقامة الصلاة بعد الأذان مثلاً، انتظار نصف ساعة
الوقت واضح. إن شاء الله. إن شاء الله.
شكراً.
جزاك الله خير أبو عمر. نعم. مع عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير.
مسيك بالنور والعافية. الله يحفظك.
فضيلتك مساك الله بالخير.
الله يحفظك. الله بالنور والعافية. مرحبا.
الله يعافيك. الله يخليك يا ربي لينا وطور الله بعمرك إن شاء الله بهذا علمك يا ربي.
آمين. جزاك الله.
عسى الله يحفظك. عسى الله يحفظك يا رب العالمين.
جزاك الله خير مع عبد الله. تفضل يا.
أنا عندي سؤال فضيلتك يعني.
نعم.
زين الشيخ أنا طول عمرك عندي ريال مقعد على العربانة. فأنا القرآن الحمد لله ما مهاجرت إنه ليل ونهار أقري أقري في الليل أقري الصبح لكني أبا يعني حكمة بس ما أخلص يعني بعشرة أيام بعشرين يوم بقول لك بشهر أختم القرآن يعني شهر ونص كده شهرين لكني ما مهاجرت إنه هل لي أنا ثواب إنه ولا أنا متأخرة يوم أقري شهرين وكده بس ما تركت إنه ما مهاجرت إنه أقري ليل ونهار لكن أتأخر فيه بكتعرى في البيت لعيالة أنا حرمة عمري 50 وشي يعني
صحيح
لكن ما
صحيح.
مهاجر القرآن الحمد لله رب العالمين
إن شاء الله
ولصلاتي فوق يعني 15 آية 20 آية حافظة لصلاتي لكن الكبار الشيخ يعني آيات الكبار صورة مريم وهكذا بعد ما حافظت إنها يمثل صار عمة وتبارك كل شيء هذا يعني صار المهم لصلاتي آية الكرسي تبارك الحمد لله والقرآن بشهرين أختمه لكن أقول الحمد لله ما مهاجرت إنه الحمد لله
جزاك الله خير عبد الله يحفظ
بارنا وياكم عبد الله يبارك فيك
عسى الله يحفظ لنا الإمارات
آمين آمين
عالية عالية فوق الراسي والإمارات
جزاك الله خير عبد الله
إن شاء الله
حياك
يا الله فضيلتكم حياك
الشيخ سؤال أبو عمر بالنسبة يقول هل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع من بين الصلاة بين صلاتين من غير سبب؟
الحمد لله الجواب نعم فقد جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من دون خوف ولا مطر من دون خوف ولا مطر ولذلك لما سئل ابن عباس عن سبب ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته أراد أن لا يحرج أمته بعض العلماء ذهب إلى أن هذا الجمع إنما لمن احتاج إليه كمريض مثلا أو كإنسان مضطر قالوا له أن يجمع بين الظهر والعصر من دون قصر طبعا ما دام أنه في المدينة إذا احتاج إلى ذلك فالحديث صحيح والحاجة لابد أن تكون حقيقية وليست متوهمة يعني مثل امرأة مستحاضة مثل إنسان مريض يصعب عليه أن يتوضأ لكل صلاة مثل إنسان عنده عمل مثلا وهذا العمل حساس جدا يعني يحتاج إلى أن يكون موجود مثلا كحارس مثلا أو شيء من هذا القبيل في هذه الحالة ممكن أنه يجمع بين الصلاتين لكن من دون قصر
ساك الله خير فضل الشيخ أيضا يقول الوقت الذي بين الأذان والإقامة في الصلوات يقول هل يعني له سبب معين النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يجلس بين الأذان والإقامة أو تكون يعني يجوز أن تكون الصلاة مباشرة بعد الأذان
الحمد لله بالنسبة للوقت الذي بين الأذان والإقامة كان معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الوقت إنما ليستعد الناس للصلاة يستعدون للصلاة فيتوضأ من لم يكن متوضئا ويمشي إلى المسجد من كان في بيته ولكن لم يكن هذا التوقيت بهذا النظام اللي موجود الآن وإنما هذا احتاج الناس إليه لما ترتبت أحوال الناس وأصبح عند الناس وظائف وأعمال وشيء من هذا القبيل فأفتى علماء الإسلام بتقييد هذا الوقت الذي بين الصلاتين بين الصلاة والإقامة فجعلوا مثلا الفجر 25 دقيقة الظهر 20 العصر 15 المغرب 10 أو 5 العشاء 20 وهكذا وهذا اقتضته المصلحة العامة لأن الأصل الوقت مفتوح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا في الصلاة صلى بها وإذا تأخروا انتظرهم عليه الصلاة والسلام فبعد ذلك بدأت أحوال الناس تترتب فاحتاج الناس إلى مثل هذا الضبط لذلك أفتى العلماء والمشايخ بتقييد هذا الوقت بهذا القدر وفعلا أصبح الناس يعرفون متى تقام الصلاة ويعرفون متى يأتون إلى المسجد ويعرفون كذا وكذا ولذلك الآن الأمور كما تشاهد يعني مرتبة بمثل هذا الأمر
جزاك الله خير الشيخ مع عبد الله. تسأل تقول تقرأ القرآن دائما ومواظبة تقول على قراءة القرآن، لكن تقول أختم في 10 أيام أو في قد تختم، يقول قد أختم في شهر، قد في شهر ونص يكون ختم القرآن، فتقول فالشيخ هل لي ثواب؟ تقول أحفظ السور القصيرة، لكن السور الطويلة لا أحفظها، أقرأ في الصلاة من السور القصيرة.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يبارك في الأخت أم عبد الله وأن يكثر أمثالها، وهذا عمل صالح وطيب، قراءة القرآن من الأعمال الصالحة ومن الأعمال الطيبة، والختمة يعني قد تكون في أسبوع، قد تكون في شهر، وقد تكون في 40 يوم، ولذلك المرجع في هذا أخت الفاضل أم عبد الله إلى ما تستطيعينه وتقدرين عليه، بحيث أنك تجمعين بين المصالح القلبية والحقوق الأخرى. فإذا رأيت بأن والله ختم القرآن في كل 10 أيام مناسب لك، وترين بأن فعلا يؤثر على الحمد لله على يؤثر في حياتك وإيمانك وفي صلاح وخير، الحمد لله واظبي على هذا. إذا تعتقدين بأنه في كل شهر أيضا طيب، العموم هي المصلحة التي ترجع للقلب هي التي ممكن الإنسان يعمل، لكن أهم شيء لا يهجر الإنسان القرآن. أنت اللهم بارك الآن في كل 10 أيام، للأسف الشديد بعض الناس القرآن ما يعرفه إلا من رمضان إلى رمضان، وهذه علامة سوء نعوذ بالله. فلذلك أبشري بخير وشوفي ما يكون صلاح لقلبك واستمري عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. يسأل فضيلة الشيخ يقول هل يجوز للرجل العمل كمصفف شعر نسائي إذا لم يكن لديه مصدر دخل آخر؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يختار أشرف الوظائف وأفضل الوظائف، لأن هذه الوظائف والأعمال يكتسب منها الإنسان ما يأكل منه ويلبس ويسكن، وكذلك ما يطعم أولاده وزوجته. ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وأما الأعمال الأخرى فهي تدور ما بين التحريم والكراهة، والتحريم لا يجوز للإنسان أن يباشر عملا محرما. والشخص الذي يشرف على شعور النساء رؤوس النساء لا شك بأنه سيكشف على عورات النساء، وهذا لا يجوز له. وقضية دعوة بأنه والله ما يوجد عمل وشيء من هذا القبيل، هذه دعوة غير صحيحة. باستطاعتي أن يعمل أعمال، السوق مليء ولله الحمد بالأعمال والحرف والصناعات، أو أنه يشتغل مثلا ضمن مثلا في نطاق الرجال في نطاق الذكور مثلا، وأن يأتي بمثل هذه الأعمال. أما هذا فلا يليق بالرجل، ولا شك بأن هذا مما لا يتفق مع ما جاءت به الشريعة من دعوة المسلم إلى أن يعمل الأعمال الحلال ويبتعد عن الحرام وعن المشتبهات. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة ومعنا مكالمة فيصل، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
حياكم الله، كيف الحال؟
الله يحفظك فيصل.
لو سمحت في عندي سؤال للشيخ.
نعم.
بخصوص في عندي قريبتي عمرها 60 سنة، أوكي؟ ومن قريب عرفت انه النسب تبعها غير، معناها هي كانت متبنات وعرفت من فتره وجيزه، بس اللي تبناها توفاها الله يرحمه، وترك بالوصيه انه ما يخبروها مين الاب الاصلي ومين الام الاصليه. اوكي، هل يجوز معناها ما يخبروها بالأصول تبعها الأب الأصلي والأم الأصلية، ولا لا يجوز عن طريق الوصية؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير أخ فيصل.
شكرا حياتي.
الله يحفظك. نعم، بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
ودكتورنا الفاضل عزيز بن فرحان العنيزي،
حياك الله أبو عايدة.
مرحبا حال دكتور،
أهلا وسهلا ومرحبا.
وأخونا المخرج أحمد نور والمستمعين. فضيلة الشيخ، بعض القراء القرآن الكريم وأحيانا حتى الأئمة يكرر بعض الآيات لعدة مرات، يعني أحيانا قد يصل إلى ثلاث مرات، فالحكمة من ذلك في التكرار يعني. هاي نقطة. النقطة الثانية طال عمرك، أنا كنت في مكان ما مع أحد الموظفين في حديث معه عن أمر ما، فاتصل أحدهم عبر التليفون بهذا الأخ، هذا الأخ قال كلام مخالف لما قاله والحالة اللي نحن فيها، يعني قال له شيء آخر، وشيء هذا كان واضح بالنسبة لي أنا، لأنه ممكن تسأل تقول أن الطرف الآخر سأل شيء آخر حتى هو بعد وضحه. بس الآن شو دوري أنا يعني مع هذا الأخ؟ يعني هو ممكن يقول قال غير الحقيقة، ممكن كذب عليه، ممكن عنده أسبابه، فهل أنا هنا يعني من حقي أني أمره بالمعروف وأنهى عن المنكر، أو أقول له أنت قلت شيء ومخالف لواقع شيء، أو أسكت وهو حر مع صاحبه وغير صاحبه؟ يعني جزيتم خير،
جزاك الله خير بعيدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم مريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مريم، الله يبارك فيك تفضل.
عندي سؤال وصلناك الشيخ.
نعم.
بخصوص الصلاة، قراءة الفاتحة في الصلاة.
نعم.
أحيانا صلي وراء إمام ما يعطيك مجال إنك تقرأ الفاتحة.
نعم.
فهل أقرأ قراءته مثلا أو إني أصمت؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير مريم، تسمع لجان فضل الشيخ. نعم. يفضل الشيخ سؤال الأخ فيصل بالنسبة لل. يقول عنده قريبة امرها قارب 60 وتجاوز، يقول فالشيخ أنها الآن عرفت أن نسبها يختلف عن الواقع، عرفت أنها متبنى والذي تبنها توفي، وكتب وصية لا تخبر من هو أبوها الأصلي وأمها الأصلية، فيقول فالشيخ هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الوصية باطلة، والواجب على الناس أن يخبروها برفق وبحكمة بنسبها الأصلي، لأن مسائل الأنساب الناس مؤتمنون على الأنساب، فتخبر لكن بشكل يعني حكيم ويبين لها، لأن هذه مسائل تتعلق فيها يعني حرمات، تتعلق فيها أموال، تتعلق فيها تركات وشيء من هذا القبيل، فإخفاء هذا الرجل أو كتابة الوصية هذا خطأ كبير، وإخبارها لعله يخفف عنه كونه أقدم على مثل هذا الأمر، وفي الغالب أن هؤلاء يجهلون مثل هذه الأحكام الشرعية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال بعيدة بالنسبة لقراء بعض القراء، يقول فضيلة الشيخ والأئمة يكرر الآية ثلاث مرات، فيقول ما الحكمة من ذلك؟
الحمد لله، الحكمة ظاهرة وهي التنبيه على ما اشتملت عليه هذه الآية من معاني يراد منها التدبر لما ورد، لكن هذا ينبغي لكن هذا لا ينبغي أن يكون في الفرض، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر الآيات في الفرض، وإنما كررها حينما كان يصلي النافلة في بيته عليه الصلاة والسلام، وكان يردد هذه الآيات كما جاء في الحديث الصحيح أنه قام ليلة بآية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قال الراوي يركع فيها ويسجد. وللأسف الشديد، وأشكر الأخ أبو عايدة على هذا السؤال، ألاحظ بعض أئمة المساجد في صلاة الفرض يكررون هذه الآيات بهذا الشكل، وهذا لا أحفظ فيه شيء في حدود اطلاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا في الفرض، يبالغون في هذا، وهذا خطأ، هذا يكرر في صلاة التراويح، تكرره مع نفسك مثلا ممكن، وليس كل ما جاز في النفل يجوز في الفرض، يتنبهون لهذه القاعدة. فليس كل ما جاز في النفل يجوز في الفرض. الآن عندنا يجوز القعود في النفل مع القدرة على القيام، لكن هل يجوز هذا في الفرض؟ ما يجوز. الآن عندنا يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها ولو لغير سبب في القول الراجح، لكن هل هذا يجوز في الفريضة؟ ما يجوز. فيتنبه الإخوة أئمة المساجد بارك الله فيهم، شكرون على رغبتهم وشكرون على حرصهم على يعني ربط الناس في القرآن وجعلهم يتدبرون، لكن لابد أن يكون وفق المنهج الشرعي، وفق المنهج الشرعي في هذا يكون في النفل، أما الفرض فلا يكررون فيه الآيات إلا إذا هو احتاج أن يعيد الآية لغرض تصحيح مثلا أو شيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا بعيد السؤال فضيلة الشيخ يقول إذا كنت مع شخص وتاه اتصال، فيقول فضيلة الشيخ هذا الشخص تكلم بكلام يخالف الواقع، في هذه الحالة فضيلة الشيخ يقول ما دوري؟ هل أمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر أو أتركه وشأنه مع صديقه أو قريبه؟
الحمد لله، هذا يرجع إلى طبيعة الحالة والقائل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان عندك القدرة على التغيير باللسان ولا يترتب على ذلك مفسدة، ما في بأس تقول، لأن الله تعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا منكر، كذب في اتصاله وأخبر على خلاف الواقع، إذا لابد أن تنبه تقول لا اتق الله، يعني هذا أمر محرم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بل ربنا يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن مقتضيات الأخوة تدفع الإنسان إلى أنه يعظ ويذكر وينبه، ولعل في يعني إنكارك عليه إيقاف لهذا الخلق السيء المعتاد عليه من الكذب والتدليس والغش. يعني للأسف الشديد بعض الناس يقول أنا مالي ومال الناس، يقول مالي علاقة. كيف مالك علاقة؟ أنت سيسألك الله عز وجل. ولذلك كلمة طيبة، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند إحدى نساء الأنصار وقالت لابنها تعال هاك أعطيك، وكانت قد أغلقت كف يدها، فقال ماذا تريدين أن تعطينه؟ قالت تمرة. قال لو لم تكن تمرة لا حسبت عليك كذبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا الأمر، مع أن هي تريد أن تمسك بطفلها، ما ترك هذا الأمر هكذا، وإنما بيّن. ولذلك المسلم يبين، وأحيانا الشيطان يخيل الإنسان أنه إذا نصح خلاص تنقطع العلاقة بينه وبين هذا الشخص، وهذا غير صحيح. هذا من توهين الشيطان ووسوسة الشيطان وكيد الشيطان. بالعكس، هذا الرجل قد يحمل لك تقدير واحترام كونك نبهت على أمر غفل عنه، أو أمر مثلا ما اعتقد بأنه مثلا يعني يرتكب فيه مثل هذا الإثم، وتجعله يسلك مسلك صحيح في قضية التعامل مع الآخرين. وممكن أخي الفاضل أنك تعلمه أيضا بأن يستعمل المعاريض. ما معنى ذلك؟ يعني مثلا خلونا واقعيين، الآن أبو عايدة مع صاحبه وتواصل، اتصل عليه شخص وقال له والله أنت وين؟ فقال أنا مثلا في المحل الفلاني. هو يكذب، هو مثلا جالس عند الأخ الفاضل أبو عايد، فيعني يقول له لا تكذب، هذا كذب، وبإمكانك أن تقول والله أنا في المجلس. هو صحيح في المجلس، مجلس الأخ، أو أنا والله في اجتماع. هو صحيح في اجتماع مع أبو علي، لأن كل التقاء شخصين يسمى اجتماع. هذه يسمى المعاريض، ونسأل يقول في المعاريض مندوحة عن الكذب. فأنا دائما أحب الشخص إذا أنكر على شخص أو أراد يغير له السلوك أن يعطيه البديل الصحيح، يقول له البديل الصحيح كذا وكذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو مريم يسأل عن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام، إذا كان الإمام يقول فضيلة الشيخ لا يعطيه مجالا أن يقرأ لا يسكت بعد الفاتحة، هل يقول أقرأ معه أو ماذا أفعل؟
الحمد لله، هذه المسألة حقيقة كثيرا ما تكلمنا فيها، وذكرنا بأن فيها أقوال، فيها ثلاثة أقوال، والراجح فيما يظهر والله أعلم أنه يقرأ خلف الإمام ولو لم يترك له مجال، يعني مدام الإمام الآن خلص الفاتحة ثم شرع في قراءة ما زاد عن الفاتحة مما تيسر من القرآن، المأموم يقرأ بينه وبين نفسه، يقرأ بينه وبين نفسه ولا يجهر بذلك، يقرأ، لأن سلم قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، أحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول فضل الشيخ عندي مزرعة فيها نخيل، هل عليها زكاة؟
الحمد لله، نعم، الزكاة تجب بشرطين. أولا بلوغ النصاب، وهي 5 أوسق 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، تقدر الآن ب600 كيلو فأكثر، أو بعضهم يقول 612 كيلو هكذا، لكن إذا بلغت 600 كيلو جرام فإن هذا هو النصاب. والثاني وقت الحصاد، لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، فتخرج العشر أو نصف العشر. العشر إذا كانت تسقى بماء السماء تخرج ربع العشر، بمعنى أن عفوا تخرج العشر إذا كانت تسقى بالمطر وما في كلفة، أما إذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة فنصف العشر، يعني تقسمها على 20، وأما إذا كان بغير مؤونة فتقسمها على 10.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.